أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: أو اشتهار الفتوى به ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إليه. كان الكلام أخيرا حول القسم الأول من المرجحات الخارجية، أعني المرجحات والمزايا التي لم تكن معتبرة في حد نفسها. وأخذ الشيخ الأعظم قدس سره ببيان أمثلة لهذا القسم. المثال الأول شهرة أحد الخبرين ومنشأ الشهرة، إما من حيث الرواية بأن اشتهرت رواية خبر عند الرواة وأرباب الحديث، فالشهرة الروائية لأحد الخبرين تعد مرجحا خارجيا لمضمون ذلك الخبر الذي اشتهرت روايته. ولكن الشهرة الروائية إنما تعد من المرجحات الخارجية المضمونية فيما إذا كشفت عن الشهرة العملية. لذا قال قدس سره: بناء على كشفها عن شهرة العمل. مما يعني أن كون الشهرة الروائية من المرجحات الخارجية المضمونية مبني على كشفها عن الشهرة العملية. لماذا؟ باعتبار أن الشهرة الروائية من المرجحات الداخلية الصدورية الموجبة لترجيح صدور الخبر المشهور، وليست هي من المرجحات الخارجية. وهذا ما تقدم سابقا حول المرجحات الداخلية. غاية الأمر، شاش وقت تكون مرجح خارجي، غاية الأمر تكون يعني الشهرة الروائية تكون مرجحة للمضمون أيضا إذا عمل المشهور به، أي بمن؟ بمضمون ذلك الخبر. تكون مرجحة للمضمون أيضا إذا عمل المشهور. يعني لاحظوا الشهرة الروائية كشفت عن ماذا؟ عن الشهرة العملية. إذا عمل المشهور بذلك المضمون، فإذا تكون للشهرة الروائية جهتان من الترجيح: الترجيح من حيث الصدور والترجيح من حيث المضمون. فمن الحيثية الأولى تعد من المرجحات الداخلية، ومن الحيثية الثانية تعد من المرجحات الخارجية. لذا قال: بناء على كشفها، وليس مع قطع النظر عن هذا البناء. هذا هو المنشأ الأول للشهرة، لشهرة أحد الخبرين. المنشأ الآخر قال: أو اشتهار الفتوى بأحد الخبرين، أو اشتهار الفتوى بأحد الخبرين ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إلى ذلك الخبر. فالشهرة الفتوائية على طبق أحد الخبرين تعد مرجحا خارجيا لذلك الخبر على معارضه، على الخبر الآخر المعارض له. ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إلى ذلك الخبر. كيف ولو مع العلم بعدم استناد؟ يعني شهرة فتوائية انعقدت على هذا الخبر، يعني على طبق هذا الخبر، ولكن حتى لو احنا عندنا علم بمن بأن المفتين لا ما مستندين هم إلى هذا الخبر، بس الشهرة منعقدة عليه، الشهرة الفتوائية، ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إليه. وذلك لأن الشهرة الفتوائية، لأن الشهرة الفتوائية يخوت تختلف عن العملية، معناته ماكو عمل، يعني مو بالضرورة عليكم السلام. الفتوى اشتهرت بس ماذا؟ احنا ما قلنا عملية حتى المشهور قد عملوا واستندوا، وإنما فتوائية فقط. وذلك لأن الشهرة الفتوائية عبارة عن مجرد اشتهار الفتوى من المتقدمين، اشتهار الفتوى من المتقدمين على طبق مضمون الرواية، ولو مع عدم العلم، ولو مع عدم العلم باستنادهم في الفتوى إلى هذه الرواية الموجودة في المسألة، أو مع العلم، أو حتى مع العلم بعدم استنادهم إلى هذه الرواية. لذا يقولون: رب مشهور لا أصل له. يعني نشوف في مسألة الشهرة انعقدت، الشهرة الفتوائية على فتح حكم معين، ونلاحظ في هذه المسألة مرة نلاحظ ماكو رواية، يعني ماكو دليل، بس الشهرة الفتوائية، ومرة نلاحظ أكو فد رواية، ولكنه ماذا؟ من نجيل ذول المشهور من يقيمون الاستدلال لا يستندون إلى تلك الرواية، وإنما مجرد الشهرة، الشهرة الفتوائية لدى المتقدمين. لذلك الأصوليون يناقشون في حجيتها وعدم حجيتها، لأنه مو دائما من يصير شهرة فتوائية عند المشهور معناته أنه شنو عندهم دليل في على ذلك، معناته أنه أكو رواية استندوا إليها، لا أحيانا مع علمنا بعدم استناد المفتين إلى هذه الرواية، مرة مع عدم علمنا، مرة لا مع علمنا بعدم استنادهم إلى هذه الرواية. فالشهرة الفتوائية تعد مرجحا خارجيا لأحد الخبرين الذي وافق مضمونه الشهرة، تعد مرجحا خارجيا ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إلى ذلك الخبر. قال: أو اشتهار الفتوى به، أي بمن به؟ بأحد الخبرين، أو اشتهار الفتوى من المتقدمين به بأحد الخبرين ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إلى ذلك الخبر. وهذا بينا السبب باعتبار أن الشهرة الفتوائية ماذا تعني؟ مجرد اشتهار الفتوى من المتقدمين على طبق مضمون الرواية ولو مع عدم العلم، ولو مع عدم العلم باستنادهم في الفتوى إلى هذه الرواية الموجودة في المسألة، أو حتى مع العلم بعدم استنادهم إليها. مجرد اشتهار الفتوى، هذه شهرة فتوائية وتصلح أن تكون مرجحا خارجيا لذلك الخبر. ومنه المثال الثاني، مقال: فمن الأول شهرة أحد الخبرين، ذاك المثال الأول. ومنه، أي ومن الأول، المثال الثاني، ومنه ومن الأول أعني المرجحات الخارجية التي لا تكون معتبرة في حد نفسها. المثال الثاني: لو تعارض حديثان وقد عمل بأحدهما أفقه الفقيهين وعمل بالآخر فقيه مو أفقه، فالملاحظ أن عمل الأفقه في حد نفسه مستقلا لا حجية له، باعتبار أن كل مجتهد لابد أن يعمل على طبق ما استنبطه، يعني رأيه واستنباطه لم يكن حج على من؟ لم يكن حج على الآخرين، على الفقيه الآخر. فقيه الآخر كيف يريد يختاره ويريد ما يختاره، يروح يبحث في المدارك في المنابع، لو يتفق وياه لو يختلف معه. فهذا عمل الأفقه في حد نفسه، أرجع أوضح ماذا؟ أنه هذا من القسم الأول، مرجح خارجي في حد نفسه ماذا؟ مستقلا لا اعتب، غير معتبر، يعني لا حجية فيه. أما أن عمل الأفقه بأحد الخبرين يعد مرجحا لهذا الخبر فهو مورد البحث، فإذا كان مرجحا فهو من المرجحات الخارجية التي تقوي مضمون الحديث، التي تقوي مضمون الحديث. زين، قد الآن ينقدح في أذهانكم، ليش نقول أنه هذا مورد حديث وإذا كان مرجحا فهو من المرجحات الخارجية؟ لأن هذا فيه كلام راح يجينا إن شاء الله، أنه قولان في المسألة، يعني القسم الأول من المرجحات الخارجية، المزايا والعوامل التي في حد نفسها لم تكن معتبرة، هل تصلح أن تكون مرجحا؟ لو ما تصلح كلام يأتي إن شاء الله. فإذا هذا عمل الأفقه في حد نفسه ما باعتبار، لكن إذا رجح أو إذا رجح أحد الخبرين وقلنا أن هذا مرجح، فهو مرجح ماذا؟ فهو مرجح خارجي، يعد من المرجحات الخارجية وليس من المرجحات الداخلية. العمل مرجح خارجي. وقد تسأل وتقول أن عمل الأفقه بأحد الحديثين بأي طريق نتعرف عليه؟ علام استفهام. يمكن التعرف عليه يعني علما على عمل الأفقه بأحد الخبرين، إما وجدانا بأن نرى أن الأفقه قد استند إلى هذا الحديث وأفتى على طبقه، هذا وجدانا يعني بالعلم رؤية، علم وجداني. وإما من خلال نقل الأفقه أحد الحديثين، وإما من خلال نقل الأفقه وروايته لأحد الحديثين بناء على أن نقل الرواية غالبا يستلزم العمل بها. وعلى أي حال، فإذا كان مجرد نقل الرواية فيدخل في قسم المرجحات الداخلية الصدورية. إذا كان مجرد نقل فيدخل وين؟ في قسم المرجحات الداخلية الصدورية، أعني في خانة الترجيح بصفات الراوي. ليش؟ لأن هنا حصلنا صفة من صفات الراوي مو اللي هو الأفقه، وهذا الأفقه نقلنا، فهذا مرجح داخلي صدوري، يعني يرجح لك صدور هذا الخبر اللي هو نقله منه هذا الأفقه فارزة. وأما إذا كان النقل مقارنا للعمل دخل في قسم المرجحات الخارجية. هذا المعنى الذي بيناه أخيرا يشير إليه الشيخ الماتن بجملة مقتضبة، قال قدس سره ومنه، أي مين ومنه؟ يعني من أمثلة القسم الأول، كون الراوي الناقل له، أي لأحد الخبرين، كون الراوي شنو؟ أفقه من راوي الآخر في جميع الطبقات أو في بعضها. لاحظوا، قال راوي أفقه يعني الناقل أفقه. زين، مجرد النقل يصلح أن يكون مرجح خارجي؟ لا، مسلك تعبير الشيخ الآن مجرد نقل. الناقل أفقه من الناقل لهذه الرواية، أفقه من الناقل المل للرواية الأخرى. زين، فالشي يقول الشيخ رحمه الله، يقول لا تخلوا هنا نقطة، مجرد النقل لا، هذا ما يعد للمرجحات الخارجية، هذا مرجح داخلي صدوري يدخل في خانة الترجيح بصفات الراوي. شو وقت يكون مرجح خارجي؟ قال بناء، كون يصير عمل النقل، كون يتقارن مع العمل. قال بناء على أن الظاهرة عمل، مو مجرد نقل الأفقه للخبر، لا، عمل الأفقه به بذلك الخبر، بذلك الحديث عمل الأفقه من المرجحات الخارجية المضمونية وليس مجرد نقل الأفقهي. المثال الثالث قال ومنه مخالفة أحد الخبرين للعامة همبي بناء. المثال الثالث لو تعارض خبران سين وصاد كان أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، قالوا إن مخالفة الخبر للعامة من القسم الأول من المرجحات الخارجية. قالوا إن مخالفة الخبر للعامة من القسم الأول من المرجحات الخارجية، ولكن هاي مال بناء، ولكن مع الالتفات إلى أن مخالفتهم إنما تكون مرجحة خارجية مضمونية بناء على الوجه الثاني من الوجوه الأربعة المتقدمة. بناء على الوجه الثاني من الوجوه الأربعة المتقدمة كما هو الوجه الثاني كما هو ظاهر الأخبار المستفيضة الدالة على شنو؟ الدالة على أن مضمون المخالف أقرب إلى الواقع وأقرب إلى الرشد. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثاني شنو كان؟ أن الترجيح بمخالفة العامة بيا ملاك وبيا مناط، بمناطي ماذا؟ كون المخالف أقرب إلى الواقع وأبعد عن الباطل. فهنان الأخبار المستفيضة دالة على شنو؟ دالة على أن هذا الخبر المخالف مضمون شبيه، مضمون أقرب إلى الواقع وأبعد عن الباطل. فالمخالفة رح تصير مرجحة مضمونية خارجية، ولكن مع الالتفات إلى أن مخالفتهم إنما تكون مرجحة خارجية مضمونية بناء على الوجه الثاني كما هو ظاهر الأخبار المستفيضة الدالة على أن مضمون الخبر المخالف ماذا؟ أقرب إلى الواقع وإلى الرشد وأبعد عن الباطل. وأما بناء على الوجه الرابع فمخالفة العام من المرجحات الداخلية، من المرجحات الداخلية. لو تلاحظون صفحة 80 تشوفون من المرجحات الداخلية الشيخ رحمه الله ايش ذكر وكمخالفة العامة، بس وين قيدها؟ قيدها على الوجه الرابع. بس احنا بذاك الوقت ما كنا بعد ما اخذين الوجوه الأربعة. فمخالفة العامة اذا على الوجه الرابع تعد من المرجحات الداخلية المضمونية، اما على الوجه الثاني تعد من المرجحات الخارجية المضمونية. ليش؟ باعتبار أن مضمون الخبر المخالف أقرب إلى الواقع وإلى الرشد. قال قدس سره المثال الثالث ومنه مخالفة أحد الخبرين للعامة لكن بناء على الوجه الثاني، بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة الواردة في وجه الترجيح بها أي بمخالفة العامة. ومنه المثال الرابع قال كل أمارة مستقلة غير معتبرة، أمارة مستقلة غير معتبرة في حد نفسها وافقت مضمون أحد الخبرين، وافقت مضمونة أحد الخبرين فتكون هاي الأمارة فتكون مرجحة لهذا الخبر، كما إذا تعارض خبران وكان مضمون أحدهما موافقا للإجماع المنقول بخبر الواحد. فالملاحظ أن الإجماع أمارة في حد نفسه له وجود في الخارج مستقلا، إلا أنه في حد نفسه غير حجة. ليش؟ كونه إجماعا منقولا بخبر الواحد، وقلنا في محله بعدم اعتباره، بعدم اعتبار الإجماع المنقول بخبر الواحد، ولكن ضمنا يصير سببا لترجيح أحد الخبرين، يا أحد الذي وافق مضمونه هذا الإجماع هذه الأمارة. فالإجماع المنقول بخبر الواحد مرجح خارجي مضموني. هذا فد مثال. مثال آخر، وكما لو تعارض خبران أحدهما دال على الحرمة والآخر دال على الوجوب، فهنا بعض رجحوا جانب الحرمة استنادا إلى أمارة ظنية خارجية، وهي أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. فالملاحظ أن هذه الأمارة الظنية دفع المفسدة أولى في حد نفسها لا دليل على اعتبارها، في حد نفسها غير معتبرة، ولكنها ضمنا تصير سببا علما سببا لترجيح أحد الخبرين، ذلك الخبر الدال على الحرمة. فلذا ذهب بعض إلى ترجيح الخبر الدال على الحرمة بمن بهذه الأمارة الظنية الخارجية. قال ومنه المثال الرابع، كل أمارة مستقلة غير معتبرة كالإجماع المنقول بخبر الواحد، كقاعدة أو كأمارة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. بس شنو وافقت هاي الأمارة مضمون؟ شنو مضمون؟ أحد الخبرين فترجح منه، فترجح ذلك الخبر فتعد مرجحا خارجيا مضمونيا. بس شو وقت؟ قال إذا كان عدم اعتبارها لعدم الدليل. ليش الإجماع المنقول بخبر الواحد مو حجة؟ لعدم الدليل. ليش أمارة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة لا اعتبار؟ لعدم الدليل. قال إذا كان عدم اعتبارها لعدم الدليل لا لوجود الدليل على عدم الحجة كالقياس كالاستحسان، لا القياس ذني أصلا لا يصلح للمرجحية. الإجماع المنقول صح ماكو دليل على اعتباره، بس هو يصلح مرجح لو ما يصلح صلح مرجحا. شو وقت؟ إذا وافق مضمون أحد الخبرين، خبر سين خبر صاد، الخمر سين وافق منه مضمونه، وافق مضمونه الاجماع المنقول بخبر الواحد، خلص ترجح الخبر سين على صاد. اما القياس لا، اصلا ما يصلح ان يكون مرجحا. ليش؟ لقيام الدليل على عدم حجيته، بخلاف المذكورات، بخلاف ما ذكرناه الاجماع المنقول بخبر الواحد وقاعده دفع المفسده ذني لعدم الدليل، عدم اعتباره شنو؟ فقدان الدليل، ما عثرنا على دليل على اعتبارها. ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجح. إلى هنا فرغنا وانتهينا من عنوان البحث مع بيان أمثلته، القسم الأول من المرجحات الخارجية عرفنا عنوانه شنو، وعرفنا تقريبا 4 أمثلة أو 5 أمثلة من المرجحات الخارجية التي لم تكن معتبرة في حد نفسها بقطع النظر عن منه، بقطع النظر عن الخبرين المتعارضين. إيه بل من يصير تعارض هذا المرجح راح يصير سبب لترجيح أحد الخبرين على الآخر. زين، إلى هنا انتهينا من عنوان البحث مع بيان أمثلته. ثم يقع الكلام والبحث في أن شيئا من الأمارات الظنية الخارجية التي ذكرناها تحت عنوان القسم الأول، تحت عنوان القسم الأول من المرجحات الخارجية، يعني ذني منه ومنه ومنه ومنه، شهرة أحد الخبرين، مو مخالفة أحد الخبرين للعامة، عمل الأفقه، وغير ذلك، كل أمارة مستقلة في نفسها غير معتبرة. أن شيئا، ثم يقع البحث في أن شيئا من الأمارات الظنية الخارجية التي ذكرناها تحت عنوان القسم الأول، أن شيئا منها لا حجية فيه ولا يجدي في استنباط الحكم، ولكن هل لها قابلية، حجية ما لها، ولكن هل لها قابلية وصلاحية المرجحية؟ حجية ما لها، اعتبار ما لها، بس عندها صلاحية أن ترجح، يعني من قبيل شنو؟ من قبيل واحد ما عنده فلوس بس يصلح يتهيأ أن يروح يشترك بالمحفل بالمؤتمر بالكذا بالكذا بالكذا، وصح فلوس ما عنده بس عنده قابلية أن يروح يشترك، يعني يروح يدلي برأي، يطفد رأي، يطفد تفكير، يطفد كذا، يعني ذني ما أنا الحجية، ولكن هل لها قابلية وصلاحية المرجحية؟ هل وهل تكون مرجحة لأحد الخبرين على الآخر عند تعارضهما أم لا؟ علامة استفهام. في المسألة قولان. القول الأول، ذهب جمع من الأصوليين منهم صاحب الفصول وصاحب المناهج قدس سرهما إلى العدم، وأن هذه الأمور كما لا حجية لها لا مرجحية لها أو لا مرجحية فيها، وشيء منها لا يصلح أن يكون مرجحا لأحد الخبرين، ودليل هذا القول سيتعرض له الماتن قدس سره بقوله فإن قلته، لاحقا يأتي إن شاء الله تعالى. ذاك فإن قلت اللي راح يذكره بعديا يتعرف من خلاله شنو دليل منه، دليل هذا القول الأول العدم. القول الآخر، القول الثاني في المسألة، وذهب مشهور الأصوليين ومنهم الشيخ الأعظم قدس سره إلى أن هذه الأمور والعوامل وإن كانت مسلوبة الحجية في نفسها، وإن كانت مسلوبة الحجية في نفسها، إلا أن لها صلاحية المرجحية. ولإثبات هذا المدعى أثبت ذلك اعتبار ماكو بشنو إلا صلاحية المرجحية. ولإثبات هذا المدعى تمسكوا بأدلة ثلاثة. الدليل الأول، الدليل الأول أشار إليه بقوله قدس سره ما يستفاد من الأخبار، نقاط إلخ، وحاصله أن المستفاد من نفس الأخبار العلاجية، من نفس أن المستفاد من نفس الأخبار العلاجية أن المناط والملاك عبارة عن الترجيح بكل مرجح ومزية، بكل مرجح ومزية يوجب أقربية أحد المتعارضين إلى الواقع، سواء أكان ذلك المرجح وذلك العامل داخليا أم خارجيا، وسواء كان منصوصا أم غير منصوص فارزة. والمرجح المذكور بين خطين أعني به ما يكون غير معتبر في نفسه، يغلق الخط، أعني به منه القسم الأول، يعني ما يكون غير معتبر في حد نفسه، هاي شهرة أحد الخبرين، عمل الأفقه وغير ذن الأمثلة اللي ذكرناها. شبي والمرجح المذكور اللي بينا بين خطين، والمرجح المذكور يكون من المرجحات التي توجب أقربية أحد المتعارضين إلى الواقع. شوي لاحظوا هنا، الآن خبر سين وخبر صاد تعارضا. الخبر سين مثلا إذا شنو مضمونة، إذا وافق الشهرة الفتوائية أو الشهرة الروائية اللي تكشف عن منه، عن الشهرة العملية، أو لا الخبر سين أفقه الفقيهين عمل به، أو الخبر سين مخالف للعامة وعلى الوجه الثاني، ذني ما يوجب، ذني الأمور ما توجب أقربية الخبر سين إلى الواقع بالنسبة إلى الخبر صاد؟ توجب، هذا المقدار توجب. فإذا المرجح المذكور مالتنا مين من المرجحات التي توجب أقربية أحد المتعارضين المن إلى الواقع. فإذا ببركة نفس الأخبار العلاجية يمكننا أن نستنتج ومن خلال تنقيح المناط، يمكننا أن نستنتج ومن خلال تنقيح المناط وجوب صعوبة تعدي من المنصوصة إلى غير المنصوصة ومن الداخلية إلى الخارجية. هذا الدليل الأول نقرره. قال قدس سره. ثم الدليل مشيخ الأعظم قلنا من أصحاب الرأي الثاني من يقول بلي يصلح أن يكون مرجح أقم الدليل على ذلك. قال ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجح أي القسم الأول من المرجحات الخارجية. الدليل على الترجيح بهذا القسم أدلة ثلاثة أقام الشيخ الأعظم أدلة ثلاثة. الدليل الأول اللي قررنا ما يستفاد من الأخبار العلاجية من الترجيح بكل ما يوجب أقربية أحدهما إلى الواقع وإن كان شنو هذا العامل وهذه المزية وهذا المرجح. قال وإن كان عاملا ومرجحا خارجيا وإن كان خارجا عن الخبرين مع الاختصاص بس بالمرجح الداخل سواء كان داخليا أم خارجيا سواء كان منصوصا أم غير منصوصا. بل يرجع هذا النوع من المرجح إلى المرجح الداخلي. الدليل الثاني الدليل الثاني وحاصله الدليل الثاني ما أشار إليه بقوله بل يرجع هذا النوع من المرجح إلى المرجح الداخلي وحاصله أن لو أغمضنا النظر عما ذكرناه وفرضنا أنكم مصرون على أن المرجح لأحد الخبرين لا بد أن يكون مرجحا داخليا صريتوا على أن المرجح لأحد الخبرين لا بد أن يكون مرجحا شنو داخليا ولكن نثبت بأن المرجحات الخارجية لدى التأمل هي ترجع إلى المرجحات الداخلية ولكننا نثبت بأن المرجحات الخارجية لدى التأمل هي ترجع إلى المرجحات الداخلية فتكون حينئذ مرجحة لأحد الخبرين من نفس الباب الذي أنتم تقبلون به. أنتم مو تقولون لازم مرجح داخلي والدخول من هذا الباب. إحنا هذا المرجح الخارجي نقول لدى التأمل يرجع لمن يرجع للمرجح الداخلي. إذن من نفس الباب اللي أنتم تطبون إحنا نطب من نفس الباب اللي انت تدخلون وترجحون احد الخبرين احنا من نفس ذلك الباب ندخله. بل وهذا ما يحتاج الى توضيح يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.